أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نريد هنا أن نسجل خاطرة، سميها خاطرة أخلاقية اجتماعية ننتصر بها لرأي المحقق الأردبيلي قدس سره والآخرين الذين اكتفوا باحتمال عدم الإصرار لسقوط وجوب الأمر والنهي. هذا الذي سمعناه منهم بالأمس ورددنا عليه، قالوا أنه ما دام تحتمل عدم الإصرار منهم إذن لا وجوب عليك للأمر والنهي. هذا الذي سمعناه من المحقق، أو إمارة ضعيفة كما عبر المحقق الأردبيل، أو على تعبير آخرين أنه حتى لو احتملته. نريد أن ننتصر لهذا الرأي الآن بهذه الخاطرة. خصوصا بالنسبة للمعاصي الفردية، أريد أؤكد على هذا الشيء. يعني معاصي قسمناها في أكثر من مناسبة، معاصي فردية يعني فرد يلم بمعصية يترك معروفا ويرتكب منكرا، وبين المعاصي الاجتماعية. فهذه الخاطرة إن لم نقبلها مطلقا فيمكن نقبلها على مستوى المعاصي الفردية. لذلك قلنا خاطرة، أريد هنا أن أقترب من الرأي الذي اكتفى باحتمال عدم الإصرار لسقوط وجوب الأمر والنهي، ورأي المحقق الأردبيلي قدس سره الذي اكتفى بالإمارة الضعيفة خصوصا بالنسبة للمعاصي الفردية، فيحسن بالمربين وأولياء الأمور أن يكتفوا بذلك، فإنه أسلوب ناجح لحفظ كرامة المقابل وأدعى لإصلاحه. أما نهيه بمجرد وقوعه في المعصية غفلة أو ضعفا ونحو ذلك، فإن فيه جرحا لمشاعره وقد يؤدي به إلى التمرد، من باب قول الشاعر: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء. إن من الشعر لحكمة، أذكر أن واحدة من خطاباتنا كان عنوانها هو دع عنك لومي فإن اللوم إغراء. بقية البيت عليه ما عليه، وداوني بالتي كانت هي الداء. لكن أخذ هذا الشطر فيه حكمة، هذا من الحكم التي نستفيد منها في حياتنا العملية: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء. فهذا إذن انطلاقا من هذا المعنى، إذن قد يكون من الحسن خصوصا على مستوى المعاصي الفردية، أولياء الأمور، المربين، الآباء، الأمهات، لا يكون من يرتكب مثلا ابنهم أو اللي هم مولين عليه خطأ يبادرون إلى نهيه. قد يكون ارتكب خطأ، غفلة، سهوا، ضعفا، لأي منشأ من المناشئ، ما دام ما عنده إصرار. هذا الذي أريد أن أصل إليه، رأي المحقق الأردبيلي، ما دام ما لمست منه إصرار على المعصية وإصرار على المخالفة، تغافل عنه، غلس عنه بالمصطلح العامي، فإن اللوم على كل مخالفة على كل معصية من دون أن تعطي هذه الفرصة، هذا يؤدي به إلى التمرد. لأن بعد يقوم ما يخاف من شيء، خلاص أنا عرفت. هذا معنى الشطر: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء. هو هذا يقول لك أنا بعد المبلل ما يخاف من الموت، إذا هذا معتبرني مخشن وطايح بي لوم وتوبيخ وزجر والتقريع، جاء بعد السالم من خايف ومن نست. فهذا اللوم يغري حتى وإن لم يكن هو قائم بالفعل، يلومه، جاء يقول لك بعد السالم من خايف والسالم تمحمل مسؤوليه. هذا إذن يمكن أن يكون معنى لعله محقق الأردبيلي، لأن أمس ربما ناقشنا، لكن نريد اليوم إن شاء الله ننتصر له والرجل مربي طبعا، مقدس الأردبيل رجل مربي، وربما تنعكس جوانب أخلاقية على الجانب. نحن أحيانا نناقش وفق القواعد الفقهية والأصولية التي بين أيدينا، لكن ما نعرف منطلقاته منه. قد يكون منطلق هو من جو أخلاقي تربوي نفسي، الله أعلم به. فإذا هذا المعنى يمكن قبوله بهالشكل الذي عرضناه. وطبعا سترد علي نحن في استنباط فقهي ونحاسبك على الأدلة. أين ذهبت الإطلاقات التي كنت أمس تنادي بها؟ وأي واحد يقول مثل هذه الأقوال تقول له هذا يخالف إطلاقات أدلة وجوب الأمر بالمعروف من المنكر، وهذا ينافي الاستصحاب، لأننا إذا شككنا نستصحب الوجوب. والآن نرد عليك بمثل ما رددت بالأمس، مو؟ فعلينا طبعا أن نقترح مقترح كنا سد ثغراته. إن قلت تقدم أن هذا القول ينافي إطلاقات أدلة الوجوب ونتيجة الاستصحاب، هذا اللي ذكرناه بالأمس وبغيره من الدروس، هذا كيف تجيب عليه؟ قلت يمكن الخروج من هذا الإشكال بدعوى عدم شمول الإطلاق لهذا المورد، أو إذا تعبر بدل الإطلاق العموم، لأن هذا أذهاننا تألف العموم والخصوص لعله أكثر، سوى مورد الإطلاق. فإذا يمكن أن ندعي أنه الإطلاق لا يشمل هذا المورد. طبعا يا أخوة دعوة لابد أن تكون بدليل، مو بكيفك. ما هو دليلك على خروج هذا المورد؟ أي مورد؟ مورد إذا احتملنا عدم الإصرار، أو إذا كانت هناك إمارة ولو ضعيفة على عدم الإصرار، هذا عود شلون يخرج من إطلاقات أدلة وجوب الأمر والنهي؟ بين لنا خطنا مقيد لذلك. دعوة واحدة لا تكفي، تبقى عودة على مدعيها. لذلك أتم كلامي وأقول ويمكن أن يكون الدليل على التقييد مقيد لبي هو الارتكاز المتشرعي بأن الله تعالى خير الساترين، وأنه تعالى حليم وعفو غفور، ويحب هذه الخصال من عباده، ولازمها عدم المبادرة إلى الأمر والنهي إلى من لا يعلم إصراره على المعصية. تخلق بأخلاق الله، والله تعالى خير الساترين، وهو عفو غفور يحلم. حديث الشريف يقول ثلثاء العقل التغافل. فإذا من هذه الآيات ومن هذه الروايات يحصل عندنا ارتكاز متشرعي على هذا المعنى. هذا الارتكاز المتشرعي يصلح أن يكون مقيدا لبيا لهذه الإطلاقات، فدعوى عدم شمول الإطلاقات لهذا المورد بمقيد، وليس الدعوى بلا دليل. هذا إذن أجبنا عن الإطلاقات. أما الاستصحاب فنقول بعدم جريانه، لأن الشك هنا في سعة عموم الوجوب لحالة احتمال وظن عدم الإصرار، يعني قصور المقتضي للوجوب عن الاستمرار إلى الزمان اللاحق. ونحن لا نقول بجريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، هذا أيضا وجه تخلصنا به من الاستصحاب بعد أن حصل عندنا شك بسعة العموم، سعة الوجوب، أن عمومها ليس محرز شمولا لهذا الحال، حال احتمال عدم الإصرار والظن بعدم الإصرار. فإذا عندنا شك في المقتضي، ونحن لا نقول بجريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي. فإذا ردينا هذين الدليلين فليمكن أن، لكن قلنا هذا إذا قبلنا هذا التقريب وهذا الانتصار المحقق الأردبي، فنقبله على صعيد المعاصي الفردية. لذلك قلنا هي عبارة عن نصيحة لأولياء الأمور أخاف يطبقون هذا الكلام تطبيقا حرفيا، وبمجرد أن يجدوا معصية مخالفة من مثلا من أبنائهم من كذا يأمرهم ينهون، هذا قد يكون مردودا سلبيا، فنذكر هذه النصيحة إذن وبها التخريج الفقهي. الآن ننتقل إلى تتميم للبحث، لأن كل بحثنا كان السابق هو يتعلق بالمعصية التي وقعت، يعني منكر ترك ومعروف ارتكب، نتحدث هل يجب الأمر والنهي؟ قيل يشترط عدم الإصرار، يشترط الإصرار، الظن، الإمارة، هذا كله بلحاظ ماذا؟ بلحاظ معصية وقعت، هل يجب الأمر والنهي عنها أم لا؟ اشترطوا الإصرار للوجوب أو الخلافات المتقدم. الآن نريد أن نتمم بحال أخرى، لو لم تقع معصية لكن وجد عزم على فعل المعصية، هذا أيضا يوجب الأمر والنهي أم لا؟ هذا المعنى الثالث للإصرار الذي ذكرناه في بداية الحديث، وقلنا هذا لم يتناولوا بكلامهم ضمن البحث كما واضح، ولذلك أفردنا قلنا به تتميم خاص. هذا إذن هو التتميم، ما تقدم من البحث بلحاظ من فعل المنكر وترك المعروف وهو قاصد للاستمرار وعدمه، والكلام الآن في حكم من لم يصدر منه ذلك إلا أنه علم عزمه على فعل المنكر. وخلينا نفرق بين العزم وبين الخطور القلبي حتى لا يقال أنه شنو، حتى الخطور القلبي واحد يأمر وينهى عن نخو هذا مسلم أكيد، لا، العزم على المعصية غير الخطور القلبي. العزم فيه شيء من الإرادة، فيه شيء من القاصد، الخطور القلبي لا إرادة فيها، وإنما هي عوارض خارجة عن إرادة الإنسان، فخلينا نفرق بينهما. إذن هذا هل يجب الأمر والنهي عنه أم لا؟ إذا علمنا عزم شخص على المعصية وهو لم يفعلها بعد، قال السيد الخوئي قدس سره في منهاج الصالحين: أما من يريد ترك المعروف أو ارتكاب المنكر، يريد ما مسوي يريد، فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وإن لم يكن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة. هذا أيضا يوجب الأمر والنهي. وقال السيد الخميني قدس سره: لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن، فالظاهر وجوب نهيه. فعلا هذا مشمول بالأمر والنهي. هذا السحن بغض النظر عن تفاصيل المسألة، بس الآن تدري مرات فوائد عرضية نأخذ هذا الساعة، يخلينا نأخذ فد شاهد نقض عليهم، لأنه التزموا في كثير من المواضع شفنا يلتزمون على أن النهي يكون عن المعصية والأمر يكون بماذا؟ بترك الواجب. هذا سمرتك معصية، لأن مسلم عندنا أن من الروايات دلت سمسلم خف ربما من يخالف، بس الروايات دلت أن من نوى معصية ولم يفعلها لم تكتب له معصية. زين، فهنا أخو هذا لم يرتكب معصية الآن، فلماذا وجب أمره ونهيه؟ فإذن مسألة الأمر والنهي أوسع من قضية المخالفة والمعصية. هنا ليست معصية بدليل أنه ما صدرت إلى الخارج، ومجرد نوى وقصد وعزم، وهذه الروايات دلت على أنه لا تعتبر معصية، فحينئذ تقولون وجب أمره ونهيه، فهذا نقض عليه. ويؤكد ما نحن من أول قلنا أن ملاك الأمر والنهي غير ملاك المعصية، ملاك الحسن والقبح، وقد يكون الشيء قبيحا فيجب الأمر والنهي لكنه ليس معصية في الخارج. فخلونا نفرق بينهما، هذا واحد شاهد آخر. لذلك قلت هذا شاهد على أن ملاك الأمر والنهي أوسع في الجملة، يعني ما أريد أقول أعم مطلقا، لا، أوسع في الجملة من ملاك الطاعة والمعصية، فقد دلت الروايات الشريفة على أن من نوى فعل معصية لكنه لم يرتكبها لم تكتب عليه سيئة، فوجوب النهي هنا موضوعه غير محرم، موضوعه الآن العزم على المعصية ونية المعصية، هذا ليس حراما، ومع ذلك وجب النهي عنه بصريح كلماته. واستطرادا أيضا كتبت بعد موردا آخر للنقض، هذا استطرادا تسجلوا أيضا نقض عليه، ونظير ذلك في النقض عليهم ذن موارد تذكر، يعني تدري مثلا بنكتة أو بأخرى لكنها تنفع في مواضع أخرى، احنا نكتب كل درس لدرسه، ولا لو البحث كله معد مسبقا لكانها يمكن أن ننقلها لمواضعها التي ننقض بها، بس هذا بعد دوركم. المهم الآن أيضا سجلت نقضا آخر عليهم ضمن هذا الصدد، ونظير ذلك في النقض عليهم ما لو ترك المهم لمزاحمته الأهم ولم يكن بمقدوره الجمع بين التكليفين، وكان هذا التزاحم بسوء اختياره، فإن وظيفته عقلا صرف قدرته في امتثال الأهم لحكمه بوجوب ارتكاب أخف الضررين، إلا أنه مع ذلك لا يكون معذورا ويستحق الأمر والنهي. هذا أيضا نقض عليهم بأنه لو شخص بسوء اختياره أوقع نفسه في تزاحم بين أهم ومهم، هنا العقل ماذا يحكم عليه؟ بلزوم ارتكاب أخف الضرر، يعني أن يفعل الأهم ويترك المهم، فهنا هو أدى وظيفته وأدى تكليفه وفعل الأهم لعدم قدرته على الجمع بين التكليفين، فحكم العقل بأن يفعل الأهم، فهنا سوى التكليف الذي هو ملزم به، لكن ألا ترون أن هذا يستحق الزجر والتوبيخ والتقريع؟ يستحق، رغم أنه ما قام بمعصية وقام بالتكليف. لماذا؟ لأنه بسوء اختياره من أول الأمر وهو قبيح. هذا شاهد محل الكلام. إذن خلينا نفرق بين ملاكل حتى لا نجم، لأن قرينا كلمات كثيرة منهم وسربما تأتي بعضها من يوصل للتجري مثلا، إن قلنا بحرمته ومرت كلمات كثيرة، لا المسألة ما مرتبطة، التجري حتى لو لم يكن حراما ولم نقل بحرمته فهو قبيح يستحق النهي عنه، لا تشترطوا فيه القول بالحرم. ها من موارد اللي فرقنا بها بين ملاك الأمر والنهي وملاك المعصية أو قل الطاعة والمعصية بشكل عام. فإذا الآن تبين على أن دفع المنكر كرفعه واجب، يعني كما أن لو المنكر وقع خارجا يجب رفعه وهذا هو اللي ينصرف للذهن، كذلك دفعه قبل وقوعه أيضا يجب، ما دام علمت هذا عازم على فعل المعصية يجب هنا نهيه عن ذلك وإن لم يفعله. لكن المحقق الأردبيلي قدس سره استوجه عدم الوجوب، قال لا يجب هذا حتى لو علمنا أنه يريد أن يفعل معصية، ما دام ما فعلها إذا لا يجب نهيه. هذا رأي المحقق الأردبيل خلافا لما ذكرنا. قال قدس سره في مجمع الفائدة والبراء، قال ولولا توهم الإجماع لكان القول بعدم الوجوب مع عدم الفعل مطلقا متوجها، ما دام ما فعل مطلقا حتى لو كان عازما لا يجب نهيه ما دام لم يفعل. شوف، لكنه يقول شبهة إجماع موجودة على أنه هذا يجب نهيه، بس سمى توهم إجماع. هذا يقول ولولا توهم الإجماع لكان القول بعدم الوجوب، وجوب الأمر والنهي، مع عدم الفعل مطلقا حتى لو كان عازما عليه متوجها. شنو؟ لماذا؟ قال إذ ليس هنا إلا العزم على فعل حرام وحرمة ذلك غير ظاهر، إذ قد نوقش تحريمه فكيف في وجوب النهي عن ذلك؟ العزم على المعصية ليس حراما، فكيف يكون النهي عنه واجبا؟ هذا الملازم إذا بنى كلام على هذه الملازم بأنه إنما يجب النهي عن المعصية وإنما يجب الأمر بالطاعة. زين، فإذا كان هو هذا الموضوع ليس حراما، العزم على المعصية ليس حراما، فكيف يكون النهي عنها واجبا؟ إذ قد نوقش تحريمه، تحريم العزم على المعصية، فكيف في وجوب النهي عن ذلك؟ أولوية، فكيف أولوية؟ هاي السهم تخلينا ناخذ في الشاهد عرضي، ماكو أحيانا بالله اللي يسموها نفتح قوسية. هاي السهم وين هاي بيا مطلب؟ مطلب مال زيادة الفرع على الأصل ماكو؟ إذ قالوا كيف يمكن للفرع أن يكون حكمه أكثر من أصله؟ مو هذا هناك بذاك المطلب، هذا سنقض عليه، لأن الآن الفعل ليس حراما، العزم على المعصية هو الأصل، ليس حراما، فكيف يكون فرعه وهو النهي عنه واجبا؟ كيف يكون الفرع حكمه؟ هذا النقض كان ممكن ننقله إلى هناك لو كنا يعني مهيئين. فهذا إذن شوف يسجل الآن استفد، وهاي كيف التساؤل هو هاي مرتكس في ذهن المحقق الأردبي. هو شنو هاي استغراب المحقق الأردبي؟ يريد يقول كيف يكون حكم الفرع أزيد من الأصل؟ هو الأصل ليس حراما، كيف يكون النهي عنه واجبا؟ فهذا التساؤل فكيف من ناشئ؟ ناشئ من هالارتكاز عنده، أنه كيف يكون حكم الفرع أشد من حكم الأصل؟ بس الأردبيلي ما نقدر نأخذ بهذا النقل، لأن ما زال هو ملتزم بس على مثل الذين قالوا بالوجوب، واللي المحقق يشير لأنه إجماع على هذا. فإذا يتوجه إليكم أيها المجمعون هذا النقل، أنه الأصل هنا ليس إلزاميا، لأنه لا نقول بحرمة العزم على المعصية، فكيف يكون فرعه وهو النهي عنه إلزاميا؟ هذا إذن هم بين قوسين، فده مش استفدنا. الآن نريد أن نناقش المحقق الأردبيلي، نسد القوس مال هذا الهامش العرضي. نريد أقول يرد عليه على كلام المحقق الأردبيلي، أولا أن من المقطوع به تعلق غرض الشارع المقدس بمنع المنكر قبل وقوعه وعدم الانتظار حتى يقع ليرفع، فالدفع أولى من الرافع، وقد قال العقلاء الوقاية خير من العلاج. مسألة عقلائية وذوق الشارع عليها. فإذا علم من المقدمات والقرائن بحصول المنكر فلا بد من العمل على منع حصوله بمنع مقدماته المفضية ابتداء كمنعه استدامة واستمرارا، كما تجب بعض مقدمات فعل المعروف والهداية إليه كتأسيس الحوزات العلمية لأجل التبليغ والإرشاد. تجب إذا علمنا بأن هذه المقدمات مفضية، بس ليش قلت مفضية؟ طبعا اللي قصد بها حتى لا يقال بأنه هذا معناه يفتح الباب واسعا للنهي عن أشياء كثيرة. يمكن ما من شيء إلا يمكن عبر مراحل يصل إلى منكر. شلون؟ لا لا، نقصد المقدمات المفضية المنتجة للمنكر. هذا ليس دليل سد الذرائع الذي يقول به العامة في أصولهم. فإذا هذا هو الرد الأول، أنه من المقطوع به عقلائيا، هاي كلمتهم المشهورة، وشرعيا، الشرع المقدس بالتأكيد عند دفع المنكر قبل وقوعه أكيد أولى من أن يقع ثم نفكر برفعه، هذا كأنه مسلم. ثانيا، إن ملاك الأمر والنهي القبح والحسن، وهو قد لا ينطبق على عنوان الطاعة والمعصية، ولا شك أن العزم على فعل المنكر وترك المعروف قبيح يجب الردع عنه، وإن لم يكن فعلا محرما في نفسه كالذي قلناه في قبح التجري ووجوب النهي عنه، وإن لم نقل بحرمته، فلو قلنا بعدم حرمة العزم على المعصية قبل فعلها لكن النهي عن ذلك واجب ولا ملازمة بينهما. وهكذا وبنى كلامه أن هذا العزم ليس معصية، كيف يكون النهي عنه واجبا ولا ملازمة؟ هو ملاك الأمر والنهي ليس الطاعة والمعصية حتى تربطها بها، ملاك الأمر والنهي هو الحسن والقبح، ولا شك أن العزم على المعصية قبيح فيجب النهي عنه. هذا هنا انتهى إذن كلامنا هنا في هذا الشرط، وهو شرط الإصرار. أورد السيد الخميني قدس سره فروعا نحاول أن نعلق عليها بمقدار ما يسع الوقت في رسالته العملية تحرير الوسيلة. المسألة الأولى قال: لو علم عجزه، أو هذه مسائل من ثمانية، مسألة ثمانية إلى مسألة 12 في تحرير الوسيلة الجزء الأول 425. فالمسألة إذن نصوصها عندكم نقرأها. المسألة الأولى الفرع الأول اللي هي الثامنة في الرسالة العملية: لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعا، وعلم أن من نيته الإصرار لجهله بعجزه لا يجب النهي. هو هذا الفاعل ما ملتفت إلى أنه عاجز عن الإصرار، فاعل المعصية ما يدري أنه عاجز عن الإصرار عن الاستمرار، فكان عنده إصرار على فعلها، لكن أنت الآمر الناهي تعلم هذا عاجز عن الاستمرار، يعني سالب بانتفاء الموضوع إصراره، هل يجب أمره ونهيه أم لا؟ قال: لا يجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور، وإن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته من جهة هذه المعصية التي ارتكبها ونوى الإصرار عليها لا يجب نهيه، لأنه غير قادر على أن يفعلها، سالب بانتفاء الموضوع، ننهى عن ماذا؟ لكن نعم يجب أمره بالمعروف لأنه مطالب بالتوبة من معصية تلك وهو لم يتب بعده، هذا ويجب نهيه عن العزم على المعصية، الإصرار منا هذا، لأنه ما ملتفت إلى عجزه. فإذن وجوبان هنا: وجوب له بالأمر بالتوبة، ووجوب لنهيه عن العزم باعتباره هو غير ملتفت إلى عجزه، لكن جعل لها لولا لو قلنا بحرمته، هذا العزم على المعصية لو قلنا بحرمته، هاي ماكو كل حلو إلا لولا، يعني هاي اللولا يعني لولا، مو يصادف أن تقول هذا كذا كذا لولا أنه مثلا هجي. فهي لو قلنا بحرمته، هذا العزم على المعصية يجب النهي عنه لو قل. الآن هو صار واضح أولا نقدر نستفيد من هذا الكلام، ما وجه عدم الوجوب؟ خلي نستدل له، أقول: وجه عدم الوجوب تحقق الغرض، وهو زوال المعصية خارجا بعجزه عن تكرارها، فالغرض من الأمر والنهي متحقق، هو غير نريد أن نرفع المعصية وهذا عاجز ما يقدر يسوي، فإذا لا يجب نهيه لأنه بعد هو غير قادر على. ثم قلت: وبقاء الوجوب ولو بالنسبة للتوبة شاهد على عدم اشتراط الإصرار في وجوب الأمر والنهي في الجملة لعدم وجود موضوع له، هذا إصرار أخو يعني فاشوشي كما يقال، لأنه غير قادر على الإصرار، يعني هذا إصرار لا موضوع له ومع ذلك وجب نهيه. فإذا هذا الذي يقولون من اشتراط النهي الوجوب بالإصرار، هذا هو هم نقض عليه، لأن هنا لا موضوع للإصرار ومع ذلك أوجبتم النهي في الجملة، لأنه قد يكون أن الوجوب باعتبار لمطالبته بالتوبة. جيد، هذا قولوه، وإحنا كنا دائما نقول اشتراط الوجوب بالإصرار وعدمه. ما قلت فاتي، لأنه حتى لو تنزلنا وقلنا بأنه مع عدم الإصرار لا يجب النهي عن المنكر، هناك وجوب آخر وهو وجوب أمره بالتوبة. هذا ليش ما نذكر؟ فالوجوب في الجملة إذن باقي، ما مرتبط بالإصرار وعدمه، هذا فرع. إذن بعد تكملة، ويرد على قوله لو قلنا بحرمته ما تقدم من عدم الملازمة بين الملاكين والحكمين، وأن التجري والعزم على المعصية موجب للنهي مطلقا، وإن لم نقل بحرمته لأنه قبيح. والآن هو قبل قليل بالدفع ماذا قال؟ قال أنه يجب الدفع، وهذا زين أخو المعصية ما تحققت، وسيد الخميني هم يقول بوجوب الدفع. زين أخو المعصية ما متحققة، لأن هذا بعد في طور النية والقصد، فلماذا وجب نهيه؟ فما يحتاج إذن أن تشترط بالحرمة حتى تقول العزم على المعصية لو قلنا بحرمته. الآن قبل قليل قلت يجب دفعه، مو إلا تقع، والدفع والعزم على المعصية ليس حرام. الفرع الثاني، لو كان عاجزا عن ارتكاب حرام وكان عازما عليه لو صار قادرا، فلو علم ولو بطريق معتبر حصول القدرة له فالظاهر وجوب إنكاره، وإلا فلا. هو عاجز عن ارتكاب الحرام لكنه كان عازما ويعلم بعجزه، لو كان عاجزا عن ارتكاب حرام وكان عازما عليه لو صار قادرا، هذا فرض المسألة، هاي بالنسبة للفاعل. بالنسبة للآمر والناهي، فلو علم ولو بطريق معتبر حصول القدرة عليه، الآمر الناهي يسأل هل يجب علي أن أمر وأنهى، هو عاجز عن فعل المعصية لكنه عازم إن قدر يفعل، يجب نهيه. يقول أنت أيها الآمر الناهي تعلم بإمكان حصول القدرة إليه عنده مستقبلان، إذا راح ينفذ تهديده هذا فيجب نهيه، وإذا لا تعلم أنه ما تحصل القدرة عنده لا يجب نهيه. قال فلو علم ولو بطريق معتبر حصول القدرة له فالظاهر وجوب إنكاره، وإلا فلا، إلا على عزمه على القول بحرمته. أيضا تعليقات الآن أصبحت واضحة، نحاول أن نختصر الوقت ونتجاوز بعض الفروع. خلنا نأخذ مثلا هذا الفرع، لو علم إجمالا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصر على ارتكاب المعصية وجب ظاهرا توجه الخطاب على عنوان منطبق عليه، هذا كنا نلتفت إلى لو علم أن واحد من اثنين أو ثلاثة من مجموعة واحد منهم هو فاعل للمنكر ومصر عليه أو عازم عليه ولا تعرفه تعيينا، تعلمه إجمالا، حينئذ شنو تشارخه؟ الوجوب هنا نتحقق، يجب النهي عن المنكر، لكن لمن يوجه خطابه؟ يقول وجب ظاهرا توجه الخطاب على عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه، هكذا خلي يذكر عنوان عام ما موجه إلى أحد، يقول من كان شارب خمر هنا من بين هذه المجموعة فليتركه حتى تصل الرسالة إلى المعني، من دون أن نظر بكرامة وسمعة الآخرين. هذا كأسلوب، يعني هنا يعلم على الأسلوب عمل. إذن وجب ظاهرا توجه الخطاب لكن مو إلى أحد بعيني أنت ما تعرفه، على عنوان منطبق عليه على هذا الفاعل المصر، بأن يقول مثلا لو علم أن واحد من مجموعة شارب خمر، قول من يوجه خطاب؟ يوجه خطاب للجميع، يقول من كان شارب الخمر فليتركه، وأما نهي الجميع يخاطب الجميع يقول اتركوا شرب الخمر، بس واحد منهم هو شارب الخمر، وأما نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب بل لا يجوز. لا يجوز ذلك لأن فيه هتك لي حرمة وكرامة الآخرين. يقول ولو كان في توجه النهي على العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب بل عدم الجواز. لو فرض حتى هذا العنوان القابل للانطباق على المعني فيه جرح لمشاعر هؤلاء، حينما تقول من كان شارب الخمر فليتركه هذا ذا اعتبر فيه تجريح لمشاعر غير هذا لا شاذا يسقط وجوب الأمر والنهي مطلقا. هكذا قال. إذن يقول ولو كان في توجه النهي على العنوان المنطبق على العاصي ما وجه إلى أحد تعيين ولا إلى كلهم جميعا. أقول تعليق عليه هذا تداخل بين شروط الوجوب والواجب، فإن الوجوب ثابت هنا مطلقا بحصول مقتضيه، مقتضى الوجوب موجود، شخص فعل معصية وهو مصر عليها إذن مقتضى الوجوب موجود، لكن امتثاله يجب أن يكون بنحو لا يستتبع معصية، وما ذكره من العنوان المنطبق أحد الحلول لهذه المشكلة ولا ينحصر به، كما تدخل هنا قضية تقديم الأهم على المهم. فإذن أولا لا ينحصر الحل، هذا اللي ذكره قدس سره أنه وجه خطابك بعنوان ينطبق، هذا إنما هو أحد أشكال الامتثال، يعني لا نجعله هو هذا الحكم الشرعي، لا الآن خلينا نفرق، نحن عندنا وجوب هنا ثبت الوجوب منتهم منا لأن ملاك الوجوب موجود، بقى هذا الكلام تتفضل به، هذا في الواجب كيف نمتثله؟ علينا أن نمتثله بشكل ليس فيه إساءة للآخرين وأن يكون كذا، هذا في شكل امتثال. وأحد أشكال هذا الامتثال الصحيح أن نقول كلامنا ونوجه خطابنا بعنوان ينطبق على المعنى، يمكن أن يكون لك شيء آخر، فليش تسقط الوجوب؟ الوجوب ثابت. ثم لا نغفل هنا عن قضية، لأن يعني الكلام الآن في الامتثال، فهنا راح يصير تزاحم بين أهم ومهم. شعلي الوجوب يسقط الوجوب مقتضي موجود، حينئذ نشوف أنه هل هذا يفترض إذا علمنا أن هذا المعصية اللي هذا عزم عليها قتل مثلا، قتل زين، فإذن هنا مثل هيك أمر يهتم به الشارع، هم نجي ونقول أنه ما لقينا عنوان ينطبق هذا وخاف يشمل الآخرين يسقط الوجوب؟ ما يسقط الوجوب، وجوب موجود. فالكلام هنا إذن مو في الوجوب حتى يقول لا يجب بل لا يجوز، الكلام هنا في الامتثال، فأنت ابحث لك عن آلية للامتثال، آلية تسقط عنك هذا الوجوب وتجعلك ممتثل من دون طبعا أن تركب معصية أخرى. نترك الفروع الأخرى لأن بقي شيء بسيط حتى لا يبقى، احنا سوين وصلنا كن نتذكر. الآن نحن في المحور الثاني من محاور شروط الأمر والنهي. المحور الأول كان شروط الأمر النهي، المحور الثاني شروط المأمور المنهي، انتهت ثلاثة منها وهي الرئيسية. الآن الأمر الرابع عبارة عن فروع فقهية توجد في كلمات الفقهاء قدس الله أرواحهم، جعلوها شروطا، هل تستحق أن تكون شروطا أم لا؟ من ضمنها المحكي عن كاشف الغطاء قدس سره، قال أن يكون هذا الأمر الناهي أو المأمور المنهي، خلينا الآن نطبق لأن يمكن أن يكون النظر للطرف، أن يكون المأمور المنهي ممن يجوز النظر إليه أو لمسه له مع توقف الأمر عليهما. أقول هذا شرط وجوب، لو هذا أمره ونهيه توقف على لمسه وهو من الجنس الآخر فلا بد أن يكون من شروط الوجوب جواز لمسه والنظر إليه. واضح هذا المسألة؟ يقول هذا شرط للوجوب، يعني شرط الوجوب يعني يسقط الوجوب إذا لم يكن هذا متحققا. من هالقبيل، وإن كان ما صرح السيد الشهيد الصدر استاذنا قدس الله سره، وإن كان ما صرح بأنه شرط وجوب، بس من هالقبيل ذكر مسألة في منهج الصالحين، قال لو توقف الأمر أو النهي على ارتكاب محرم كما لو توقف نهي امرأة عن الخلاعة على النظر إليها بشهوة. يعني النظر إليها بشهوة يعني يحتمل أن تحصل عنده شهوة إذا نظر إليها، فالظاهر ملاحظة الأهمية بين التكليفين في نظر الشارع. هذه المسألة الفرعية تجد هذه المسألة. هناك شيخ كاشف الغطاء صرح بأنه بحسب المحكي عنه، أنا ما عندي كتاب كشف الغطاء، كم مجلد هو كشف الغطاء؟ أروع فقه كامل ما أدري، ليس تحت يدي، بس محكي على كل هذا زين. فإذا هذا المحكي عن كاشف الغطاء أنه شرط للوجوب، بمعنى يعني ينتفي الوجوب عند انتفاء هذا الشرط، أن يكون ممن يجوز النظر إليه أو لمسه له مع توقف الأمر عليهما. ويرد عليه أنه لا خصوصية لهذه الحالة، إذ يجب مناقشتها ضمن مطلب ما لو استلزم الأمر والنهي ارتكاب محرم شرعي، ما له خصوصية المسألة حتى تذكر كشر، وهو شرط يأتي بإذن الله تعالى. وحينئذ ينظر إلى جانبين، الانحصار والأهمية، فمع انحصار الامتثال به وكون المنكر المدفوع أهم من المنكر المرتكب يجب عليه القيام بالوظيفة. كما لو استلزم منعهما من الزنا دفع المرأة وضربها الموجب للمسها، فتكون المسألة من صغريات تقديم الأهم على المهم، وتكون راجعة إلى باب الامتثال وليس باب الوجوب ولا من شروط الوجوب، هذا باب الامتثال. كثير تدري شباب يسألون، يمكن تتعرضون، افترض أنه توجد فتخلية لناس فسقة يتآمرون يفعلون ينون، يجوز أن أدخل بينهم أصير كواحد منهم حتى أقدر أتعرف على تفاصيلهم، لكن هذا يستلزم مني أن أكون معهم في مجلس كن غناء موسيقى فيه فجور فيه فسق. نتعرض لمثل هذه الأسئلة والمشاكل، لكن هذا كله راجع على الامتثال، وحينئذ جوابنا قاعدة مختصرة هذا القناة، الانحصار والأهمية. هل منحصر التكليف بك حتى تسأل أنه خو يمكن واحد افترض آخر مثل هذا يقول أن يكون ممن يجوز النظر إليه أو لمسه، خو يبدال ما المرأة المريضة تراجع طبيبا رجلا، خو تراجع امرأة، ما منحصر؟ هاي أولا. ثانيا ندخل باب الأهمية، هنا أهمية وتزاحم ملاكات، هنا عندنا منكران، منكر نريد أن نردع عنه ومنكر يرتكب أثناء هذا العمل، أيهما أهم؟ إذا يمكن خلية إرهابية تتآمر بقتل ناس أبرياء، حينئذ يهون مقابلها أن يدخل معهم في مجلس، مثلا يشترك معهم في الجلوس على مائدة خمر أو مثلا إلى آخره. فهذا الذي يدخل، وهذا كله راجع إلى باب الامتثال. ولذلك سيد الصدر قدس سره التفت إلى هذا المعنى. لذلك قلت فملاحظة هذه الأحوال من شؤون الامتثال وليست هي من شروط الوجوب، ولعله لذلك لم يشر غيره غير كاشف الغطاء قدس سره من الفقهاء إلى هذا الشرط بعنوانه في الوجوب. لعله هذا ما حد ذكر هذا، بس كاشف الغطاء ذكر هذه أصلا مو من شؤون الوجوب ولا من شروط الوجوب. هذا الكلام راجع للواجب، إلى شروط الواجب وشروط الامتثال وكيفيات. الآن بقيت عندنا شبهة ودفع، بس نعطي عنوانها ومصدرها حتى إن شاء الله يتيسر لكم مراجعة ما يسع الوقت للدخول فيها. المحقق العراقي قدس سره في شرح التبصرة ذكر خاتمة في نهاية كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها خاتمة. نحن الحمد لله بفضل الله بعدنا ما نختم عندنا كتاب الأمر بالمعروف والمنكر، عبارة عن إشكال ويحتاج إلى دفع. هذا الإشكال شبهة ودفع. حاصل هذا الإشكال أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تشمل العبادات والمعاملات، مو صحيح؟ كلامنا في العبادات. هذا الشخص الآمر الناهي لما أمر هذا، وهذا المأمور المنهي لو أراد أن يأخذ بأمره ونهيه، فحينئذ ستكون طاعته من أجل تحريك أمر الآمر الناهي لا أمر المولى جل وعز، وبالتالي لا تكون نيته قربة إلى الله تعالى. هذا الإشكال الذي أثاره المحقق العراقي قدس سره. أذكر لكم نص الإشكال باختصار. قلت وحاصل الشبهة أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شاملة للعبادات والمعاملة، أليس كذلك؟ نعم. أو على تعبير السيد الصدر قدس سره، قول لا ما نقول. والشبهة تتعلق بالأول بالعبادات، لأن الآن بين قوسين كلام المحقق العراقي، لأن صحة الأمر من الآمر إنما هي في صورة صلاحيته للدعوة، وبه يشهد أيضا ما في النصوص من التعليل باستقامة الفرائض، ولازم دعوة هذا الآمر في العبادة كونها مأتية بداعي أمر غيره تعالى، فلا يكون مخلصا في عمله فتبطل، فيستحيل حينئذ الأمر المزبور لاستحالة دعوته إلى المعروف. وما هو المعروف اللي نريد ندعو إليه؟ الصلاة القربية المخلصة لله تعالى. والآن هذا لما أخذ بأمر الآمر وصلى طاعة لمن؟ لأمر هذا الآمر مو لله تعالى. فإذا المطلوب لم يتحقق، لأن المطلوب هو الصلاة لله تعالى، وهذه قد انطلقت من أمر الآمر. يعني هذا لو كنا على علم المصدر ما كان تحت يدي، وسميه قريبا لو كان هذا المصدر تحت يدي من أول، لكان أكيد أولى أن نناقشون في فصل الوجوب، لأن هذا إشكال معنى على وجوب الفريض، هذا إشكال على وجوب الفريض معنى. فلو كان المصدر عندنا لكنت حررت الإشكال وجوابه في نهاية فصل الوجوب، فليريد يرتب المطالب أكيد هذا المطلب مكان الأولى يكون في نهاية فصل الوجوب، بس جعلت هنا الارتباط بالمأمور المنهي، يعني وجه مناسبة هنا باعتبار الآن المأمور المنهي مدى ينطلق للعبادة من أمر الخالق وإنما من أمر الآمر هذا، فبهذه المناسبة جعلت الشبهة هنا، وإلا لعل الموضع الأفضل إلها أن توضع في نهاية فصل الوجوب، لأن هذا يؤدي بنا إشكال على أصل وجوب الفريضة. فإن شاء الله بالدرس المقبل بإذن الله تعالى نذكر هذه الشبهة ووجهها من قبل المحقق العراقي ومحاولة جوابها بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله. الله أحسن. أحسنت، تفضل.